وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 19 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ولا نزال نقرأ في كتاب تفسير القرآن، وكان الحديث فيما مضى في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك ويتشوف إليه ويقلب بصره في السماء ينتظر الأمر والوحي من الله تبارك وتعالى، فنزلت في ذلك الآيات. وقد بينت أيها الإخوة أن هذه الحادثة كانت يعني أو من ذهب ليخبر الصحابة رضي الله عنهم ليست في مكان معين، نعم في هذا المسجد المبارك وفي مسجد قباء وفي ديار بني سلمة وفي فروض متنوعة، ففيها الفجر وفيها العصر وفيها الظهر، يعني وكل أخبر بما بلغه وبما رواه عمن حضر هذه الحادثة. وأكثر الأحاديث كما ذكرت فيما مضى هي من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه، وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقد وقف من الحديث عند قول المؤلف أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد الله بن حنين
أن عبيد بن حنين
أخبره عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو للسوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه
أبو وسلم. سعيد بن المعلى ذكرته فيما مضى الخلاف في اسمه، ذكر قال الحافظ بن حجر قيل اسمه رافع بن أوس وقيل الحارث بن نفيع، وقد رجح أن اسمه الحارث بن نفيع الحافظ بن عبد البر رحمه الله. نعم.
قال: كنا نغدو للسوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم
فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر، فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، حتى فرغ من الآية. قلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون أول من صلى. فتوارينا فصلينا، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ.
الحمد لله. أيها الإخوة، نعم هذه واقعة أيضا حصلت، رواها أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه، وفيها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التردد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتنام الخير فيه. ما أمكن المسلم أن يصلي في هذا المسجد المبارك فليصلي فيه، الفرض والنافلة بألف صلاة، وفي بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، ولا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، أما غيرها فلا تشد إليها الرحال. فمما تشد إليه الرحال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن وفق ومن أعين ومن أخذ من وقته ما يستطيع أن يتردد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ما كتب الله له الفرض والنافلة بألف صلاة. ثم إنه أيضا يعان على نفسه بحضور مجالس الذكر وحلق العلم وأيضا حلقات القرآن، يستفيد منها يتعلم ويقرأ، فهو على خير. الحديث الذي جاء في التعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كمن خرج مجاهدا أو كذا، الحديث فيه ضعف عند أهل العلم، ولكن على كل حال يعني يكفينا في هذا أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض والنافلة بألف صلاة. فهنا في حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو على السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت لقد حدث أمر. يعني لا شك أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيه خبر، فيه حديث، فيه نبأ سيخبره عليه الصلاة والسلام. قال: فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء. الآية هذه قيل إنها نزلت في آخر الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها نزلت بعد ذلك، ويمكن الجمع أنها نزلت في آخر الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح الصباح بلغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال هنا: قلت لصاحبي تعال نركع ركعتين، يعني نصلي ركعتين قربة ونافلة لله تبارك وتعالى قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون أول من صلى، يعني من صلى تجاه بيت الله الحرام. وبهذا أيها الإخوة يعلم الخطأ الفاحش الذي يقع فيه بعض المسلمين هداهم الله إذا ذهب إلى مسجد القبلتين، وهذا أيضا من الأخطاء أن تشد إليه الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لكن كل إنسان يذهب كما قلت فيما مضى يأخذ جولة، يعني ينظر في المساجد في المدينة، ينظر في عمارتها، نعم لا حرج عليه، لكن يعتقد فيها فضل فيها كذا، أبدا. ليس هناك إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء الصلاة فيه بأجر عمرة. لكن أقول من الأخطاء أن بعضهم إذا ذهب إلى مسجد القبلتين تجده يصلي ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى بيت الله الحرام. أما الركعتان الأوليان فهما بدعة وباطلة ولا تصح، لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو التوجه إلى القبلة. فكل إنسان يذهب ويتعمد هذا، أولا التعمد ورغبة الفضل ليس هناك فضل، ثم أيضا من الأخطاء وهذا من البدع وصلاته مردودة عليه أنه يصلي ركعتين إلى بيت المقدس ثم ركعتين إلى بيت الله الحرام، هذا كله من الجهل الفاحش ومن البدع المحدثة المردودة على أصحابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: فصلينا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر يومئذ. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو زبيد عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: ما بقي أحد صلى القبلتين غيري.
الحمد لله. نعم، أنس طال عمره يعني قدر الله وأمره ثم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره، وفي بعض الروايات قال: وأدخله الجنة. فيقول أنس رضي الله عنه: لقد رأيت ولد ولدي. وذكر أن كان له حائطا، أن له حائطا وكان يثمر في السنة مرتين وفي بعض الأحيان ثلاث مرات، كل هذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال: وأطل عمره، وتوفي سنة 92 من الهجرة رضي الله عنه، وهو من أواخر الصحابة موتا، من أواخرهم طال عمره. قال وأنا أنتظر الرابعة، وهو أن الله جل وعلا يدخله الجنة. وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما في الصحيح، قال فما ضربني ولا كهرني ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فهو قد شرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت به أم سليم، أمه أم سليم الرميصاء رضي الله عنها زوج أبي طلحة، قالت إن الأنصار قد حبوك، يعني تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا إليها، قالت إن الأنصار قد حبوك، يعني قد أعطوك، فلان أعطاك كذا وكذا. قالت وإني والله يا رسول الله لا أملك إلا أنسا، تقول ما أملك في الدنيا إلا هذا الولد، خذه ليخدمك. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه كما في الحديث الصحيح 10 سنين، وشرف بذلك ونال هذا الفضل وهذا الخير بملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أنس رضي الله عنه يذكر من فضل الله عليه أنه صلى القبلتين، لأنه رضي الله عنه أسلم في أوائل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كما سبق أنه صلى عليه الصلاة والسلام 16 شهرا، وقيل 14 شهرا، وقيل غير ذلك، وأيضا صلى بعد ذلك إلى بيت الله الحرام. وهذه من المناقب والفضائل. وقد ذكرت أيها الإخوة فيما مضى أن قول الصحابي في مثل هذا الأمر ليس معناها التزكية والتمدح والتفاخر، لا والله حاشا وكلا، وإنما أرادوا رضي الله عنهم أن يتحدثوا بنعمة الله عليهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. الإنسان يفرح بالخير، يفرح بآيات أنزلت فيه، يفرح بأنه أدرك كذا وكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل وخير. هي الناس يعني يتفاخرون بدنياهم وما جمعوا، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالوا هذا الخير. فأنس رضي الله عنه يقول ما بقي أحد صلى القبلتين غيري، لأنه ممن طال عمره رضي الله عنه، وقد توفي جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنه ولم يبق إلا هو ممن صلى القبلتين. فهو يحمد الله ويثني عليه، وحق له أن يكون له ذلك، وقد شرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى على ناظريه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أخبرنا محمد بن المثنى عن هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلناكم أمة وسطا قال عدلا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، في قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قولان مشهوران عند المفسرين وعند أئمة الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري وغيره، وقد رجح رحمه الله تعالى أن المراد بقوله وسطا أي عدلا، هذا هو القول الأول، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. واستدل رحمه الله تعالى بالحديث الذي سنقرأه بعد ذلك أن هذه الأمة تشهد على الأمم قبلها، وقد رجح هذا القول أيضا شيخ المفسرين الإمام الطبري أخذا بسياق الآية. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن مما يعتمده المفسرون في الترجيح ومن قواعد التفسير النظر في سياق الآية. الله جل وعلا هنا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلو لم تكن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة عدلا وإلا لما شهدت على الأمم قبلها. ولذلك رجح البخاري رحمه الله وشيخ المفسرين الإمام الطبري وجماعة من أهل العلم على أن المراد بقوله تبارك وتعالى وسطا أي عدلا. قالوا ولو لم تكن هذه الأمة عدلا خيارا لما شهدت على الأمم قبلها. وهذا الحقيقة ترجيح مناسب واعتماد على سياق الآية، وهذا أيها الإخوة أحد المرجحات عند المفسرين وأحد قواعد التفسير، النظر في سياق الآية. وهذا يعتمد كثيرا الإمام الطبري والحافظ بن كثير وابن عطية وغيرهم من أهل العلم يعتمدون هذه القاعدة. وهناك أيضا قاعدتان ترتبطان بها، وهي سباق الآية يعني الآية التي سبقتها، وأيضا اللحاق وهي الآيات التي جاءت بعدها. كل هذا أيها الإخوة يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، وإلا مسألة الترجيح بين أقوال المفسرين هذا أمر يعني هذا أمر خطير وأمر كبير ما يدخل فيه إلا من عنده القواعد والأسس والأصول التي يعتمدها المفسرون رحمهم الله تعالى. ومن ذلك سياق الآية، هذا هو القول الأول أيها الإخوة، أن معنى قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. القول الثاني أنها بمعنى الوسطية، أن أمتنا أمة الإسلام أمة وسط، فنحن ولله الحمد أمة وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. شريعتنا شريعة وسطية، وأحكامنا وآدابنا كلها وسط واعتدال، كما قال ابن القيم رحمه الله كالوادي بين جبلين، كالوادي بين جبلين. وهكذا لما تنظر الآن في الشريعة في الأحكام، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة سنضربها، أن أمتنا ولله الحمد أمة الوسط، أمة الاعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وليس معنى هذا التساهل والتلاعب في دين الله، لا، نعم الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولكن هذه الوسطية وهذه الاعتدال يفهمها أهل العلم المحققون البصراء. ها أما كل إنسان يتلاعب في دين الله ويتهاون ويتساهل ويقول يا أخي الدين وسط، نعم صح الدين وسط، ومن الذي يقول إن الدين فيه شدة وغلظة؟ لا، ولكن نعم الدين ليس فيه أيضا تلاعب وتحايل، وإنما الدين كما قال أهل العلم لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. نعم، فهذان قولان مشهوران في كتب التفسير، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا تشهدون على الأمم قبلها، هذا قول. القول الثاني أننا أمة الوسط، أمة الاعتدال، وهذا ولله الحمد من خصائص ديننا الإسلامي أنه دين الوسطية. ويعني إذا نظرت في الوسطية في دين الإسلام تجدها مظاهرها وصورها في أحوال كثيرة، وكما سيأتينا إن شاء الله في مسألة القصاص ومن حصل له ذلك كيف أنه يخير بين هذا وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. العجيب أيها الإخوة أن كثيرا من الناس إذا قرأت عنده هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا يعرف إلا الوسطية فقط، ويترك القول الأول وهو الخيار والعدل، وهذا خطأ أيها الإخوة. يجب أن نجمع بين القولين، يعني بعض حتى أن بعض الناس ينكر القول الأول مع أن القول الأول رجحه أئمة كبار كالبخاري وكشيخ المفسرين الطبري رحمه الله. والصحيح أن نقول إن الآية تحتمل المعنيين، تحتمل القولين، القول الأول أنه وسطا بمعنى عدلا خيارا، القول الثاني أنه بمعنى الوسطية والاعتدال. فهذه نعم خصيصة من خصائص هذا الدين وسمة من سمات هذه الشريعة الربانية العالمية أنها أننا دين الوسط ولله الحمد. فلكن نحن نجمع بين هذين القولين ونعتقد صحتهما والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة معه الرجل ويجيء النبي معه الرجلان ويجيء النبي معه أكثر من ذلك.
الله أكبر. شوف أنبياء خلص خلق الله سبحانه وتعالى، أشرف الخلق هم الأنبياء والرسل، وأشرفهم وإمامهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو أفضل الخلق وأكملهم وأشرفهم صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك هل هذا لا أنبياء؟ هل فيه يعني داعية أو من يعني أوتي الحرص على الدعوة والتوفيق والإعانة والفضل والحرص أكثر من الأنبياء والرسل؟ لا والله. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة معه الرجل ما أسلم معه في قومه الذين بعث فيهم إلا رجل واحد، ويأتي النبي ومعه الرجلان. هل هذا قدح في مقام هذا النبي أو تقليل منه؟ لا والله، بذل واجتهد وحرص وبلغ دين الله عز وجل ودعا إلى توحيد الله وحذر من الشرك، ومع ذلك آمن معه اثنان والأول آمن معه واحد، قد يكون أكثر من ذلك. بل كما جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام ويجيء النبي وليس معه أحد. فالعبرة يا أخي ليست بالكثرة ولا بالقلة، العبرة بما وافق الحق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولو كنت وحدك. وهذا لا يفت في عضد الداعية إلى الله عز وجل، دعاة التوحيد دعاة الإسلام. الإنسان لا يقول والله ما تبعني ما فتبع يا أخي، هؤلاء الأنبياء والرسل في أعلى المقامات وأشرف المنازل، يأتي النبي وليس معه أحد، النبي معه رجل، النبي معه رجلان. هل هذا والله هل هذا قدح أو هذا تقليل أو أنهم فرطوا أو تكاسلوا؟ لا والله حاشا وكلا، لكن هم بذلوا، والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، هداية الإلهام والتوفيق من الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى كل حال هذا لا يفت في عضد العالم والداعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى المبين شرع الله عز وجل إلى آخره. نعم. المهم قال فيقال له
هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، فيدعون فيقال هل بلغكم؟ فيقولون لا.
نسأل الله العافية، أعوذ بالله، يكذبون رسوله ويقول ما بلغنا هذا الرسول. نعم.
فيقال من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا من فضائل هذه الأمة ومن كرامتها، والمقصود هنا أيها الإخوة أمة الاستجابة، وليست أمة الدعوة، الأمة هم لا، من استجابوا آمنوا برسول الله بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال هل بلغ هذا؟ فيقولون نعم. فيقال وما علمكم بذلك؟ فيقولون أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد بلغوا فصدقناه.
ونحن والله على ذلك، نعم والله آمنا وصدقنا بما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسل بلغوا وبينوا دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحذروا من الشرك، بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة على أكمل وأعظم وجه. وقد قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل واحدة، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فنحن والله نؤمن ونشهد ونصدق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغنا به، وهذا مقتضى من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. نعم.
فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس.
نعم. وهذا هو الذي استدل به على ترجيح القول الأول، الله جل وعلا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا، لو لم تكونوا عدولا وخيارا وأئمة ما شهدتم على غيركم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فيقول الطبري والبخاري وغيرهم من الأئمة لو لم تكن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة العدل أمة الخيار، لو لم يكونوا كذلك ما شهدوا على من قبله. ونحن ما نشهد على من قبلنا إلا بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله فهو الحق وهو الصدق صلوات ربي وسلامه عليك كما جاء هنا في الحديث. قال فيقولون نعم وما علمكم بذلك؟ يعني كيف نحن كيف علمنا وكيف يعني بلغنا؟ فيقولون أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد بلغوا. نعم والله قد بلغوا فصدقناه إلى آخر الحديث. الله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال تعالى، قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام، قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية فول وجهك شطر المسجد الحرام مر رجل من بني
يعني
سلمة.
المقصود أنهم يعني أنهم توجهوا إلى بيت الله الحرام، ثم ذكر المؤلف لأنه ذكر الآن الحديث باختصار قال مر رجل من بني سلمة، يعني عاد ذهب رجل إلى بني سلمة وقال لهم كذا وكذا كما سيأتي. نعم
مر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا ركوعا.
نعم وهذا أحد المواقف التي ذكرناها في مرة، وهذا أيضا يستفاد منه لو أن إنسانا في صحراء واجتهد وصلى في بداية أمره إلى غير القبلة فوجه وقيل له يا فلان أنت الآن متجه إلى غير القبلة فينحرف ويكمل بقية صلاته إلى القبلة الصحيحة. أما داخل المدن فقد ذكرت ما ذكره أهل العلم أنه لا اجتهاد في داخل المدن، واحد يسكن في فندق في نزل أو في شقق مفروشة أو في أي مكان ويقول أجتهد، لا ما في شيء اسمه تجتهد. الغالب أن الفنادق والشقق تكون مخدومة والله الحمد وموضح فيها سهم إلى اتجاه القبلة، لو لم يوجد انزل تحت واسأل الموظف أين اتجاه القبلة أو استخدم جوالك، المهم لا اجتهاد، انظر إلى محاريب المساجد تعرف القبلة. لكن في الصحراء في مكان خارج المدن نعم تجتهد وتتحرى قدر ما تستطيع، حتى لو تبين لك أنك مخطئ فلا إعادة عليك، لكن داخل المدن نعم لو تبين أنك مخطئ فإنك تعيد الصلاة مرة أخرى متوجها إلى القبلة، متوجها إلى القبلة الصحيحة. نعم وفيه أيضا قبول خبر الواحد وقد ذكرت هذا فيما مضى. نعم والصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات. نعم الخبر الواحد إذا كان عدلا، والصحابة كما قلت يعني هم هؤلاء عدول وثقات، ما هذا لا يعني هم فوق هذا الكلام كله، لكن كقاعدة قبول خبر الواحد وقد مضى الكلام عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه.
وهذا من أمانة النسائي ومن دقته، وقد أشرت إلى هذا عدة مرات. شوف يعني إذا روى عن الحارث بن مسكين يقول قراءة عليه، يعني ليس الحديث له وإنما قراءة، يعني في مجلس وحضره قرئ عليه فحضر ذلك المجلس، فهو دقيق رحمه الله. شوف عندك هو يروي الآن عن اثنين، قال أخبرنا محمد بن سلمة هذا أخذ عنه مباشرة روى عنه، الثاني الحارث بن مسكين لا كان في جماعة في مجلس قراءة عليه، وهو أيضا يعد روى عنه، لكن من دقته ومن عنايته برواية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين هذا وهذا، فلله دره رحمه الله تعالى. وهؤلاء أئمة الحديث الذين بذلوا واجتهدوا في رواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوها إلينا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم. هذا الاجتهاد الدقيق في رواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله المستعان. نعم عن ابن القاسم،
عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كانت كما تقول كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما. وإنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، لا يخفى على شريف علمكم أن معرفة سبب نزول الآية والحوادث التي تحتف بها مما يعين على فهم الآية الفهم الصحيح، لأن بعض الناس قد يقرأ هذه الآية أو غيرها من الآيات فينقدح في ذهنه أن المعنى كذا وكذا، وهذا غير صحيح. لابد من الرجوع إلى سبب النزول، أن تنظر في مراحل نزول هذه الآية. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن معرفة السبب معين على فهم الآية. يعني من الأمور التي تعين على فهم الآية وعلى تفسيرها تفسيرا صحيحا أن تعرف سبب نزول الآية، بل ولا يكفي أيضا سبب نزول الآية فقط، بل تعرف الوقائع المجريات الحوادث التي احتفت بنزول هذه الآية. فأيها الإخوة، مسألة التفسير ترى هذا مقام كبير، مقام عظيم. يمكن واحد بس يفتح ويتكلم أو يكتب، لا، هذه هناك أصول وقواعد يجب على الإنسان أن يعرفها وأن ينظر فيها قبل أن يتكلم في كلام الله عز وجل. فهنا في هذا الحديث، وهو مخرج في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، يقول هشام بن عروة يروي عن أبي عروة بن الزبير، وعائشة هي خالة عروة بن الزبير. الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو زوج أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وهي أكبر من عائشة. تزوجها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزق منها عروة وعبد الله وغيرهما. المهم أن هشام هنا، أن هشاما يروي عن أبيه عروة، عروة يسأل خالته عائشة رضي الله عنها، يقول: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، وأنا يومئذ حديث السن، يعني أن العلم ما يظن به ولا يبخل به على صغير ولا كبير، لا لا، العلم يبلغ ودين الله جل وعلا يوضح للصغير والكبير، المهم أن الإنسان يستفيد ويتعلم. فهنا يقول رحمه الله تعالى: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. من شعائر الله يعني من المناسك، من شعائر الحج، من شعائر العمرة. فولا شك أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، ركن من أركان الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، لما دنا من الصفا قبل أن يصعد إلى الجبل قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة ورفع يديه وأطال الدعاء، ثم انحدر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى المروة. فلما كان في بطن الوادي، وهو الآن جعل بين علمين أخضرين، أسرع صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى كأن إزاره يدور عليه من شدة عدوه عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ المروة صعد فصنع مثل ما صنع على الصفا، الذهاب شوط والعودة الشوط، فانتهى السابع إلى المروة. هذا وهو هذا ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة. وهنا يقول عروة بن الزبير لما الآية قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، يعني جناح يعني لا حرج، هو فهم أن الآية بمعنى لا حرج، والصحيح أنه لا إثم عليه كما سيأتي في بيان عائشة رضي الله عنها، يعني فلا جناح عليه أن يطوف، يعني إن أراد أن يعني والسعي أيها الإخوة يسمى طوافا، ترى بعض الناس إذا قلت له طفت بين الصفا والمروة استغرب، لا يسمى سعيا ويسمى طوافا. فهو يقول يعني لا جناح عليه، يعني لو أنه ما سعى بين الصفا والمروة بناء على ظاهر الآية أن يطوف، فهو رضي الله فهو رحمه الله قال لعائشة فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف به، يعني أنه يترك هذا لأن الله قال لا جناح عليه، يعني لا حرج عليه. لكن قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني أنه لا يتطوف لا يسعى بينهما. ثم ذكرت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، وقد كانوا رضي الله عنهم في الجاهلية يهلون لمنات، وهذا الصنم كان حذو قديد وهو قريب من الصفا والمروة، يعني ليس ملاصقا لهما لكن في جهتهما. قال وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني لا إثم عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قالت رضي الله عنها وقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. فدل هذا أيها الإخوة على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ولا بد من الإتيان بهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سعى بينهما في عمرته وفي حجته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال ويوسف بن عبد بن سعيد واللفظ له، قال حدثنا حجاج،
وهذا أيضا من دقته يعني أن اللفظ ليوسف بن سعيد، نعم هو روى عن الشيخين هذين ولكن قال اللفظ ليوسف بن سعيد، نعم.
عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فقال
بيدي
فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الأشجار يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدوابات يوم الخميس
الدوابات
يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر آخر الخلق آخر ساعات النهار.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه إخبار من الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أن الله جل وعلا خلق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من حسن التعليم وحسن التربية، كما أن فيه أيضا توددا وتلطفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وقد ذكرت فيما مضى في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن أحسن الناس خلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمة في التودد وفي التلطف وفي القرب من الناس. وكان من علامات قرب الصحابي منه أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يأخذ بيده، هذه اليد الشريفة المباركة الفاضلة يأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم أيدي أصحابه. ومن ذلك أخذ بيده أبي هريرة هنا تلطفا وأيضا تعليما، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعدد له هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل وكيف كان، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الأشجار يوم الاثنين، وخلق المكروه. اختلف أهل العلم شراح الحديث ما المقصود بالمكروه، قيل الشرور، قيل الدواب ذوات السموم، وقيل غير ذلك. وليس المقصود أيها الإخوة أن المكروه يوم الثلاثاء، فيأتي بعض الناس ويتطير ويتشائم من يوم الثلاثاء، يقول هذا يوم الثلاثاء يوم مكروه، لا نسافر فيه، لا أبيع، لا نتزوج، لا لا، أعوذ بالله، هذا من اعتقده فقد وقع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، رواه الإمام أحمد. وروى الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وروى الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا. ما معنى الطيرة؟ يعني أن تتطير تتشائم، والعرب كانت تقع في هذا، وكان قوم موسى أيضا يقعون في هذا، لكن كان هذا مشهورا عند العرب أنهم يتشائمون، إما مثلا بالغراب، واحد طلع الصباح رأى غرابا خلاص ما يخرج، يغلق على نفس الباب. كانوا يتشائمون بالبوم، هذا الطائر البومة في الليل يتشائمون، يتشائمون بإنسان في عرج أو في مرض أو كذا. الإسلام جاء بإبطال هذا كله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك مع الله عز وجل. الأمر لله سبحانه وتعالى، المقادير بيده، الأمر له سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فكونك تعتقد أن إذا رأيت كذا يكون لك كذا، أنت الآن اعتقدت أن خالقا ومدبرا مع الله سبحانه وتعالى، أشركت مع الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من ردته الطيرة، هذا التشاؤم، هذا الاعتقاد عن حاجته فقد أشرك، يعني مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحذر يتقي الله. ولذلك بعض الناس إذا جاء عند هذا الحديث قال المكروه يوم الثلاثاء، إذن خلاص نترك يوم الثلاثاء، لا نسافر، لا نبيع، لا نتزوج، لأن هذا يوم مكروه، أعوذ بالله. لا، الله عز وجل خلق فيه، والأمر لله سبحانه وتعالى، خلق فيه دواب مثلا، خلق فيه ذوات سموم، صار فيه شر أو كذا، هذا خلق الله وأمره وتدبيره. لكن أنت تجي تقول والله ما أصنع خوفا من كذا يأتيني كذا، انتبه، إن صنعت ذلك فقد وقعت في الشرك. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الطيرة، راجع كلامه الأحاديث وهي هذه التي ذكرتها وغيرها، وأيضا انظر كلام شراح كتاب التوحيد رحمهم الله في عند هذا الباب، ترى أن الأمر خطير. وإن كان الناس الآن وللأسف يعني مع هالعلم، إلا أن بعض الناس يقع في هذا الأمر، وتجده يقع في الطيرة والتشاؤم وعدم الخروج من كذا، ويغلق على نفسه الباب ويقول هذا يوم نحس أو هذا يوم تشاؤم كذا، ويرد عن حاجته. إن فعل ذلك فقد وقع في الشرك. بل إنني أستغرب حتى إلى هذا الزمان تجد من يتعلق بالنجوم. وقد سألني بعض الإخوة في الأسبوع الماضي قال يعني إن في ناس يتعلقون بالنجوم، والنجم الفلاني إذا نزل وأنت مولود في النجم الفلاني يكون لك زوجة ترزق بمولود، احذر من اللون كذا. قلت أعوذ بالله. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، والسحر شرك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا شك لهم مواقع الآن في الإنترنت، لهم مواقع في قنوات فضائية، اكتب لنا متى أنت مولود، في أي برج، والله برج الدلو، برج الثور، برج مدري إيش، خذ عاد الكلام الذي يطفح بالشرك من أوله إلى آخره، وبالسحر والشعوذة، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان يا أيها الإخوة يتق الله. أعظم ما تملك في هذه الدنيا هو دينك، هو إيمانك، هو توحيدك، هو عقيدتك، أما تأتي تبطل بالشرك الشرك إذا حصل أبطل العمل كله. لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر وإلى آخره. على كل حال هذا يعني بعض ما ذكره أهل العلم عند هذه الجملة. قال عليه الصلاة والسلام: وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدوابات يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة. نعم هذا الجملة الأخيرة جاءت هذه في عدة أحاديث أن الله جل وعلا خلق آدم يوم الجمعة وفيها أدخل الجنة وفيه أخرج منها. هذا يوم الجمعة، هذا عيدنا أهل الإسلام، هدينا له بعد أن ضلت عنه الأمم قبلنا. فاليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد، وأمتنا أمة الإسلام لنا يوم الجمعة. قال: آخر الخلق آخر ساعات النهار، يعني أن آدم عليه السلام خلق في يوم الجمعة في آخر النهار في آخر ساعاته. هنا أيها الإخوة هذا الحديث استشكل عليه بعض الناس وأوردوا عليه، قالوا أنه يتعارض مع كذا وكذا إلى آخره. على كل حال نحن لا نحب أن نخوض في هذا الآن، ولكن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما كتبه من كتب في أصحاب الإعجاز العلمي فيما يخص الخلق وتفاصيل الخلق، فكل كلام يعارض كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضرب به عرض الحائط، لا حبا ولا كرامة، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو المقدم وهو الحق. هات أشياء استنبطت، أشياء خرجت، اكتشافات، هذه لا عبرة بها ولا نظر فيها، لأن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق. فأنا أقول هذا لأن هناك مقالات كتبت وكلام كثير ذكر حول هذا الحديث، وعلى كل حال نحن نؤمن ونصدق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، والحديث صحيح، رواه الإمام مسلم ورواه النسائي ورواه غيرهما من أهل العلم، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محمد بن
وأخبرنا، يعني هذا الإسناد الأول وقف على شعبة، والإسناد الثاني الآن سيقف به إلى شعبة، ثم بعد ذلك يروي من عن شيخ شعبة، يعني شعبة يروي عن شيخه. نعم.
وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قال حدث.
وأنا الحقيقة أعيد وأكرر إن النظر في طريقة النسائي في رواية الأسانيد وتعامله مع الرجال، أقول والله إنه مجال رحب أن تسجل فيه رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه لإخواننا في قسم السنة أو في كلية الحديث. وأنا أنصح الحقيقة من يسمعني الآن ممن هو في هذا التخصص، أنا أقول إن هذا مجال رحب لأن تسجل فيه رسالة علمية في طريقة النسائي في تعامل مع الرجال في طريقة طرح الأسانيد. حقيقة إمام دقيق غاية الدقة، وإن كان عاد لم يكن فلا أقل من أن يكون بحث من البحوث العلمية المحكمة في المجلات التي تحكم من قبل فاحصين علميين. فهذا مجال الحقيقة من المجالات العلمية التي أنصح بها من هذا المكان. نعم.
قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل
وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يجعل لله ندا أدخله النار.
أعوذ بالله.
وأنا أقول: من مات لا يجعل لله ندا أدخله الجنة.
الحمد لله. الحديث أيها الإخوة مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يجعل لله ندا أدخله الله النار. نعم، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. فالإنسان إذا مات على الشرك على الكفر فإن مآله النار ومخلد فيها، بخلاف من كان على التوحيد وعلى الإيمان، ولكن مات على كبيرة على معاص عنده، فإنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. لا نسلب عنه مسمى الإيمان فنجعله كافرا، ولا نعطيه كمال الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. أما في الآخرة فهو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة فيدخله الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا يدلك يا أخي على خطورة الشرك وعلى عظمه وعلى وجوب التحذير منه، وأنه متى ما وقع في العمل أبطله، ولو كان الإنسان يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويقع في هذه الأمور الشركية، أشرك مع الله عز وجل، دعا غير الله عز وجل، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من صور الشرك، فإن مآله النار خالدا مخلدا فيها، لا يخرج منها، خالد فيها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا أقول، يعني وهذا فهم صحيح، قال: وأنا أقول من مات لا يجعل لله ندا، يعني مات على التوحيد على الإيمان، أدخله الله الجنة. نعم، قد يكون عنده معاصي ذنوب، هذه الله جل وعلا إما يتجاوز عنه من أول وهلة ويدخل الجنة، أو أن يعاقب ويعذب في النار بقدر ذنبه ولا يخلد فيها. الذي يخلد في النار هو الكافر فقط، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أما النفس المشركة الكافرة فهذا مآله النار خالدا مخلدا فيها. فهذا يوجب على المسلم أيها الإخوة أن يتقي الله عز وجل، وأن يتبصر في دينه، وأن يحذر من الشرك، وأن يعرف صوره وأنواعه وأحواله ألا يقع فيها. وقد ذكرت من ذلك دعاء غير الله عز وجل، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله لأصحاب القبور على عتباتهم، لإنسان ميت، أو للسحر والشعوذة والكهان والمشعوذين إلى غير ذلك، هذا كله كفر وشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحذر، وهذه كما قلت صور وأمثلة على ذلك. نعم، الله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن شقيق.
نعم، شقيق بن سلمة هو أبو وائل الذي مر علينا، يعني النسائي رحمه الله مرتن يقول كذا، مرتن يقول أبو وائل، مرتن يقول شقيق، يعني تنويع، وهو رحمه الله تعالى عارف يعني اسمه، يعني من هو ذا ومن هو ذا، هو عارفه، لكن حينا يقول هذا وحينا يقول هذا رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن مسعود
رضي الله عنه. ويمكن أيضا أن الأعمش سليمان بن مهران قال هنا شقيق، وفيما مضى مثلا قال عن أبي وائل، قد يكون هذا أيضا.
قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
من حلف على يمين يقطع بها مالا لقي الله وهو عليه ربان،
أعوذ بالله،
وتصديقه في كتاب الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن،
اللي هو عبد الله بن مسعود، كنيته أبو عبد الرحمن.
قلنا كذا وكذا، قال: صدق والله، والله صدق والله، أنزلت في وفي فلان بن فلان، كانت بيني وبينه خصومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهودك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف. قال: من حلف على يمين يقطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان،
أعوذ بالله.
فأنزل الله عز وجل هذه الآية.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية في سورة آل عمران، ونحن في سورة البقرة. فيعني كيف النسائي رحمه الله ذكر هذا، مع أنه سيذكر الحديث والآية، الآية والحديث في سورة آل عمران. يعني بعض أهل العلم قال لماذا ذكر في هذا الموضع، أنا أقول لعله والله أعلم، يعني ليس إن شاء الله نسيانا أو أنه لا يعرف أن الآية هذه في آل عمران وهو الآن في تفسير سورة البقرة. أنا أقول لعله أراد بذلك ما يشمله قول الله عز وجل في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. أن من شراء الثمن القليل، نعم هي الآية جاءت في الذين يكتمون، وكانت في أهل الكتاب من يكتمون ويشترون بدين الله عز وجل ويتلاعبون إلى آخره، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية رقم 174 من سورة البقرة. أقول لعل النسائي رحمه الله أراد أن من الاشتراء القليل بالثمن القليل أن يشتري غضب الله عز وجل وعقوبته، أن يحلف على يمين وهو فيها كاذب ليأخذ مالا ليس له، وهذا ولا شك نسأل الله العافية اجتمعت فيه ظلمات ومعاصي كبار. أولا أنه أكل مالا بغير حق، ثانيا أنه كاذب، ثالثا أنه حلف على كذب، وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم أن اليمين الغموس لا تكفر، وإنما على العبد التوبة والاستغفار، لكن القول الثاني أن عليه التوبة والاستغفار وأن يرجع الحق إلى صاحبه ويكفر عن يمينه، لأنها يمين على ضال. لو حلف قال والله إنني ما أخذت مال فلان، والله إنني مثلا ما أخذت السيارة الفلانية، وهو أخذها وبعدين يعني أنبه ضميره وتاب ورجع، نقول نعم عليك أن ترجع الحق. طيب هل يكفر عن يمينه؟ هو حلف كاذب. بعض أهل العلم يقول لا، اليمين الغموس هذه خطيرة وعظيمة، هذه ما تكفرها كفارات ولا شيء، فعليه التوبة والاستغفار. هذا قول لبعض أهل العلم. وقول آخر يقول لا، هي على ظاهرها يمين، نعم هي خطيرة وقد حلف على كذب، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم، ولكن يقولون عليه الكفارة وهو أن يكفر، يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام، لأن ظاهرها يمين، وهذا هو القول الراجح الذي يرجحه كثير من أهل العلم. لكن ولا شك اليمين الغموس خطيرة وعظيمة، وهو أن يحلف على كذب، يعني هو كذب وزاد على الكذب أنه حلف على الكذب، وهنا اقتطع مالا أيضا حراما بغير حق. ولذلك هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقطع بها مالا، يعني يأخذ مالا ليس له، لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. قال وتصديقه في كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق يعني لا نصيب ولا حظ لهم في الآخرة. قال فجاء الأشعث بن قيس قال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال صدق والله، ذكر أن الآية نزلت فيه، قال أنزلت في وفي فلان ابن فلان، وأحب الستر رضي الله عنه عليه ولم يذكر اسمه، كانت بيني وبينه خصومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهودك أو يمينه. يعني إما أن تأتي بشهود البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. قال والله أنا ما عندي شهود، ثم قال إذن يحلف، إذن سيحلف كذبا. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين، اسمع يا أخي هذا الكلام العظيم، من حلف على يمين يقطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلامة والعافية. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن فرشة ابن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
أربع عقوبات، نسأل الله العافية.
قال أبو ذر: خابوا وخسروا.
أعوذ بالله، نعم، خابوا وخسروا.
قال المسبل إزارة والمنفق سلعته،
المنفق
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه.
الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وهو حديث عظيم. ويعني أحب أن ننبه أن درسنا، لأن ما بقي إلا دقيقتين أو ثلاث على الأذان، درسنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة المغرب، فحياكم الله. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلم، هذه العقوبة الأولى، أن الله لا يكلمهم، كلام الرضا، كلام القبول. قال: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذه أربع عقوبات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسر، أعوذ بالله، هؤلاء الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. هذه كل هذا فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإثبات صفة النظر له سبحانه وتعالى، ولا يزكيهم أيضا، ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال: المسبل إزارة. المسبل إزارة يعني الذي ثوبه أسفل من الكعبين. وقد قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الجمع بين الأحاديث، بين أحاديث المسبل إزارة، قال رحمه الله تعالى في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء. وهنا قال: المسبل إزارة. حديث أبي بكر قال: تعاهد إزارك. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: إسبال الإزار على نوعين. النوع الأول أن يسبله بلا كبر ولا غطرسة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. كما ذكرت أيها الإخوة، يقول رحمه الله تعالى: الحالة الأولى أن يسبل إزاره بلا كبر ولا تيه ولا ترفع، فهذا متوعد بهذا الحديث أن الله جل وعلا لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذا أمر خطير، فعليك أن تتعاهد ثيابك، سراويلك، بنطلونك، كل هذا يرتفع فوق الكعب. الحالة الثانية أن يكون معه كبر وغطرسة، وهذا فهذا عقوبته أشد وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. بكل حال تعاهد ثيابك، تعاهد ملابسك، حتى ولو لم يكن عندك كبر ولا غطرسة. الأحاديث هنا عامة، قال المسبل إزارة، قال هنا عليه الصلاة والسلام والمنفق. المنفق يعني الذي يجري، ويعني مثل ما نقول الآن يمشي، يعني يحرك سلعته ويروجها بالحلف الكاذب، فيقول أعطيت فيها كذا، والله شريتها بكذا، وأنا ما ربحت إلا قليل، وهو يكذب وشاريها بسعر رخيص، لكن يريد أن يجر فلان وعلان من أجل أن ينفق، يعني يروج هذه السلعة مع الناس. هذا نسأل الله العافية، هذا لا يكلم الله إلى آخر الحديث. قال والمنان عطاءه، الله جل وعلا قال ولا تمن تستكثر. المن تمن بعطائك، أنا فعلت، أنا عطيتك، أنا دائما أفعل، يا ما فعلت ويا ما صنعت. هذا أيضا، هذا ممن توعد بهذا الحديث العظيم الذي يعني دلالته كما يعني سمعنا أن الله جل وعلا لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نتوقف عند هذا الحد ونلتقي إن شاء الله كما قلت غدا بإذن الله. هذا الأخ يقول: ما أفضل الكتب والمؤلفات التي تذكر أسباب النزول؟ أولا كتب التفسير تعنى بأسباب النزول، عندك الطبري، ابن أبي حاتم، قبل ذلك عبد الرزاق، كل هؤلاء يعتنون بذكر أسباب النزول. هناك كتب ألفت، ومنها واحد أسباب النزول للإمام الواحدي يقع في مجلد، اثنين العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر ولكنه لم يتمه يقع في مجلدين، ثلاثة لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي يقع في جزء واحد، وهناك كتب كثيرة في هذا الفن أو في هذا الموضوع. يقول الأخ: هل الموبقات هي الكبائر؟ لا، الكبائر مراتب وأنواع، منها ما هو فاحشة وهو أعظم من الكبيرة، منها ما موبق وهو أعظم أيضا. فهل صحيح أن بعض السلف عد الكبائر أكثر من 70 وقيل 700؟ نعم، هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكبائر 70، بل هي إلى 700 أقرب. ومن أفضل من كتب أيضا في جمع الكبائر مع ذكر الأدلة عليها الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، وأيضا ابن حجر الهيثمي وليس العسقلاني له كتاب أيضا في التحذير من الكبائر يقع في جزئين، تقرأ فيها يعني ذكرت فيها الأدلة معها، والله المستعان. هذا أحد الإخوة يسأل يقول يعني في مسألة التوصيات العلمية، بعض الطلاب يرغب توصية علمية ليتقدم بها إلى الجامعات ليكمل دراسة الماجستير والدكتوراه. نعم، أنا أرحب بهذا الشيء، ونشجع طلاب العلم على مواصلة الدراسة، الإنسان يكمل دراسته في الماجستير وفي الدكتوراه. ونعم، أنا أعرف نظام الجامعات في عماد دراسات العليا تشترط توصيتين علميتين، وأنا مستعد أكتب إحدى هاتين التوصيتين، لكن بشرط أن يكون الطالب ممن يحضر معنا في هذا الدرس، لأن هي أمانة ومسؤولية. يعني كل واحد يعبي الخانات أنه متفوق، أنه في كذا كذا كذا، ويوقع على الإنسان على ورقة وعلى شيء غيب، يعني إنسان ما يحضر، هذا ما يجوز. يعني هذه أمانة والإنسان يحاسب عليها، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. لكن أبدا إذا كان الإنسان يحضر معنا ويواصل حتى ولو كان عن بعد، يعني حضر بالحضور وحضر عن بعد ويرغب مواصلة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، فأبدا أنا شيء يشرفنا، وأنا ويسعدني ذلك أننا نتقدم. ولله الحمد في هذا المجلس تطارحنا عدة موضوعات حتى، وأعرف الله الحمد أن سجلت موضوعات ماجستير ودكتوراه من خلال هذه الدروس العلمية. يعني ليست الدروس بس مجرد نقرأ في كتب، لا، نستفيد، نستنبط موضوعات، نتطلع. وقد ذكرت أن آخر موضوع سجل عندنا علوم القرآن عند الإمام الطيبي، هذه رسالة ماجستير سجلتها إحدى الطالبات، امرأة تتابع الدرس والله الحمد واستفادت وقدمت وسجل هذا الموضوع في مرحلة الماجستير. فلكن أنا قصدي مسألة التوصية العلمية هذه أمانة أيها الإخوة، فالذي يحضر سواء ببدنه أو يحضر حضور عن بعد عن طريق منارة الحرمين الشريفين ويرغب أنني أعبئ له توصية علمية، فأبدا أنا مستعد ونشجع ونشد من أزر من يرغب مواصلة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بخاصة في تخصصنا وهو تخصص التفسير وعلوم القرآن، فهذا يعني شرف وخير. طيب، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.